قلنا في الدرس السابق ان المسند اليه قد يؤتى به اسم موصول لكي يومع الى وجه بناء الخبر، يعني انا المتكلم اتي بالمسند اليه اسم موصول حتى اجعل السامع يعلم اجمالا بالخبر، لان الخبر هو من جنس كذا، فانا اشير الى السامع وانا المنح للسامع بان جنس الخبر سيكون من كذا، هو يفهم السامع بان الخبر سيكون كذا، لكن ليس على سبيل التشخيص والتعيين، وانما يعلم اجمالا بان الخبر سيكون من جنس كذا وكذا، ان الذين كذبوا شعيبا سيعلم، عندما اقول ان الذين كذبوا شعيبا هذا السامع سيتصور جنس الخبر، وإن كان شخص الخبر لا يستطيع أن يجزم به. ثم قلنا أن الإيماء نفسه قد يكون ذريعة ووسيلة إلى التعريف بشأن أو بالتعظيم بشأن الخبر، أو التعريف بالتعظيم بشأن غير الخبر، أو التعريف للإهانة بشأن الخبر، أو التعريف للإهانة بشأن غير الخبر، ومثلنا على هذه الأمور الأربعة. الآن يأتي ويقول وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر. لاحظوا هذا البيت، إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت حبها قولوا، إن التي ضربت بيتا، أنا عندما أقول إن التي ضربت بيتا يعني إن التي أخذت لها بيتا في الكوفة، هي كانت تسكن معنا في بغداد مثلا لكنها أخذت لها بيتا في الكوفة، إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، ماذا تتصور أن يكون الخبر؟ الخبر من جنس ماذا؟ كانت معنا وكانت تعيش حولنا وكانت تمر علينا وتزورنا، لكن الآن اتخذت لها بيتا في الكوفة، هاجرت إلى الكوفة، يعني الخبر من أي جنس راح يصير؟ أحسنتم، من جنس الهجران، من جنس المفارقة، من جنس كذا، وصحيح من جنس زوال الحب، أن حبها زاد موتة فزالت، ما يكون في زوال المحبة والموتة بالجهر، غالت حبها قولوا، غالت حبها قولوا، هي كناية عن زوال الموتة، يعني زالت موتتها وزالت حبها. هذا يعبرنا عن الإيماء إلى وجه بناء الخبر. الآن نقول وقد يجعل هذا الإيماء ذريعة ووسيلة إلى تحقيق الخبر، يعني يكون سببا لتحقق الخبر. إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، ذهابها إلى الكوفة وهجرتها إلى الكوفة واتخاذ سكنا لها في الكوفة، أليس هذا سببا لزوال حبها؟ فإذا هذا وهو الاسم الموصول، إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، أصبح سببا لتحقق ماذا؟ لتحقق الخبر، تحقق عن الوجود، لوجود الخبر. إذا لولا الاسم الموصول، لولا أنها اتخذت لها بيت وفي الكوفة وهاجرت إليه، لما زال حبها. فإذا هذا البيت لو أخذنا في التفسير الثاني، قلنا الإيماء إلى وجه بناء الخبر، قلنا أن وجه معنى كلمة وجه فيها تفسيران، وجه بمعنى طريق وهو الذي اختاره التفسيراني، والمعنى الثاني وجه بمعنى سبب، صحيح؟ وقلنا هذا الوجه بمعنى سبب، يعني أن يكون الاسم الموصول سببا للخبر. إذا وجه بناء الخبر يعني أن يكون سببا لتحقق الخبر. نقول على التفسير الثاني هذا البيت، على التفسير الثاني أن الاتيان بالمسند إليه اسم موصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني إلى سبب، إلى علة بناء الخبر. على هذا التفسير البيت الثاني يأتي صحيح، إن التي ضربت بيتا مهاجرة بقوة الجند غالت حبها غير، فالاسم الموصول أصبح سبب لماذا؟ لتحقق الخبر صحيح. لكن نقول التفسير الثاني في غير هذا البيت بارد لا واضح؟ فإذا كان التفسير الثاني صحيحا لابد أن يستقيم في كل الأمثلة، أما استقامته وتمانيته في مثال دون مثال فهذا يدل على ماذا؟ على عدم صحته، بخلاف التفسير الأول. التفسير الأول حتى في هذا البيت مستقيم، إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، أنا أومأت إلى السامع بطريق بناء الخبر، يعني أن الخبر من أي جنس، واضح؟ إذن التفسير الثاني ثبت بطلانه إن لم يكن لأنه لا يتحقق في بعض الأمثلة، هذا كافي في بطلانه وفي عدم الأخذ به. وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر، تحقيق يعني إلى تثبيت، إلى إيجاد، تحقيق الشيء عن جعل الشيء محققا ثابتا لا يلتبس به غيره، أي جعله محققا ثابتا، نحو إن التي ضربت بيتا حال كونها مهاجرة، ضربت بيت في وين؟ بكوفة الجند، كوفة ثابتة تسمى بكوفة الجند، غالت ود، هاي خبر، هاي خبر، غالت ودها غولوا، يعني سرقت، غالت عن سرقت، سرقت ودها، سرقت محبتها الغول، هذه كناية عن زوال المحبة والمودة. فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجرة إليها التفت فيما إلى أن طريق بناء الخبر من أي جنسين، مما ينبر ويشير عن زوال المحبة وانقطاع المودة صحيح. ثم نأتي إلى درسنا، نقطتنا اليوم ما هي نقطتنا؟ وقد يجعل، يجعل ماذا؟ الإيماء، الإيماء يجعل ذريعة يأتي ويقول ثم إنه، ثم إن الإيماء يحقق زوال المودة، مو هذا ضرب البيت بكوفة الجن والمهاجرة إليها في إيماء، هذا يحقق الزوال، يحقق شيء ما يحقق، يعني يثبت، يوجد، يجعل الشيء محققا ثابتا، يحقق زوال المودة. ما معنى يحقق؟ يعني يقرره، هذا عطف التفسير، يحقق ويقرر ويثبت معنى واحد.
وقد يجعل الإيمان
وقد يجعل هنا يجعل الإيمان لأنه معطوف على، معطوف على قوله ثم إنه، ثم إنه يعني الإيمان، الإيماء ربما جعل ذريعة وقد يجعل يعني نفس الإيماء.
كان المصنف أول الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني بسم الوصول يؤدي إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر
صحيح،
أو ربما جعل ذريعة للتعريض، يعني التعريض الإيماء يصير
ربما جعل ذريعة، من الذي جعل الإيماء؟ هو فسرها ربما جعل ذريعة أي وسيلتان هكذا هنا. نعم. ثم إنه، ثم إنه أي الإيمان إلى وجه بناء الخبر، ثم إنه يعني الإيمان إلى وجه بناء الخبر ربما جعل ذريعة، ربما جعل الإيمان، الإيمان وهذا
نعم تحقيق الخبر،
هذا ما
نحن كان يثير التحقيق هذا الخبر وما جعله
وهذا معنى هو لأن ما قال وقد يجعل ذريعة يعني هذا الإيمان إلى وجه بناء الخبر الإيمان إلى وجه بناء الخبر يجعل تحقيقا للخبر تحقيقا عن تثبيت. فلاحظوا الآن أبين ثم يجي معنى التحقيق ثم إنه يحقق زوال المودة ثم إنه يعني ثم ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجر إليها أو ثم الإيمان يعني الإيمان إلى وجه أو إلى طريق بناء الخبر. نبنى على أن الإيمان ثم لاحظ نتيجة ما ثم إنه يعني الإيمان يحقق زوال مودة ويقرره حتى كأنه حتى بمعنى الفهم فكأنه برهان عليه. هنا إذا قلنا فكأنه برهان عليه يعني يمكن أن نقول نعم يمكن أن نقول فكأنه يعني فكأن المسند إليه كأن المسند إليه برهان يعني سبب دليل عليه يعني المبتدأ أو المسند إليه دليل على الخبر. فإذا جعلنا به على الخبر يستقيم التفسير الثاني إذا كلمة وجه يعني يجعل اتيان المسند إليه اسم موصول يجعل أو فيه إيماء إلى وجه يعني إيماء إلى ماذا؟ إلى علة إلى علة وإلى سبب بناء الخبر. فضرب البيت بالكوفة فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر يعني فيه إيماء إلى سبب زوال المودة. فكأن ضرب البيت بالكوفة برهان على ماذا؟ على زوال المودة ودليل عليه. فيكون المسند إليه دليل وبرهان على المسند المسند إليه دليل وبرهان على المسند أو قل على الخبر. حتى كأن نسأل الإيمان بس الإيمان ظاهرا معناه مو واضح ذات الوضوح فنجعل ضرب البيت في كوفة الجند حتى كأن ضرب البيت يعني المسند إليه الاسم الذي كان اسم موصول كأنه حتى بمعنى الفاف كأنه برهان عليه يعني على الخبر أو قل على المسند. وهذا معنى تحقيق الخبر وهذا معنى تحقيق الخبر عن تثبيت الخبر يعني أن المسند إليه يكون دليلا وسببا لإيجاب وتحقيق وتثبيت الخبر. وهذا المعنى مفقود في مثل إن الذي طبعا في بيان وفي تعريض بأن التفسير الثاني لكلمة الوجه هنا تام لكن وهو مفقود وتحقيق الخبر وإيجاد وتثبيت الخبر مفقود في مثل إن الذي سبق السماء بنى لنا بيتا إذ ليس في رفع السماء رفع الله السماء فيه تحقيق الخبر يعني هل هو حله رفع إن الذي سمك السماء يعني المسند إليه الموصول هل فيه علة وهل يصبح أن يكون دليلا على أن الله بنى لهم بيتا؟ لا يصبح. إذن التفسير الثاني في بعض الأمثلة متخلف في هذا المثال موجود وهو مفقود في مثل إن الذي سمك السماء إذ ليس في رفع السماء تحقيق وتثبيت و دليل على أن الله بنى لهم بيتا وتثبيت لبنائه لهم بيتا. فظهر الفرق بين الإيمان وبين تحقيق الخبر بين الإيمان وبين تحقيق الخبر. إذا كان هناك فرق بين الإيمان وتحقيق الخبر إذن نرجع كما قال الشيخ وقد يجعل أفضل مطلع لأنه يبدو أن تحقيق الخبر جعله في مقابل الإيمان وإذا كان في مقابل الإيمان فكأنما المسند إليه إذا كان اسما موصولا يجعل إيمان إلى وجه بناء الخبر ويجعل ذريعة لتحقيق الخبر. إذا بهذا التفسير أو بهذا التوجيه المعنى واضح وإن كان البحث كما قلت سابقا يجعل وقد يجعل يعني يجعل الإيمان حصا على ربما جعل وربما جعل واضح سابقا قلنا ربما جعل ذريات يعني جعل الإيمان حتى كأن هذا المعنى مضمون المستهيل مضمون
المستهيل
ها؟ لا حتى كأن ضرب البيت مسند إليه اسم موصول حتى كأن ضرب البيت بفوفة الجند والمراجعة إليها حتى كأنه دليلا دليلا على قضاء يعني دليل على قوان المودة ضرب البيت اتخاذها بيتا في الكوفة كأنه دليل على ماذا ها؟ وسببه ودائما على دوار المودة هذا خلاصة ما ذكره المصنف القزويني والتفتزاني في تعريف المسند إليه بإتيانه اسم موصول الآن نقول لماذا يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لماذا يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة الآن إذا كان عندي شيء أريد أن أشير إليه أقول هذا يقولون الإشارة تميز الشيء أكمل تمييز الإشارة تميز الشيء المشار إليه أكمل تمييز كيف؟ يعني الآن عندما أقول جاء زيد جاء زيد احتمال زيد لا يميز عندك تمييز كامل لأنه احتمال يحتمل أنه ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يسمى بزيد فعندما أقول لك جاء زيد يحتمل زيد التاجر زيد الفقيه زيد الطالب صحيح ولا وكذلك جاء الذي تعرفه يحتمل أنك تعرف مجموعة من الناس فليس فيه تمييز كامل تشخيص كامل تمييز عن غيره وكذلك جاء الولد يحتمل أنك تعرف ولدين يحتمل أنهم يأتيان هنا وجاء غلام زيد تعرف أن هناك غلامين لزيد يحتمل أن الجاي ألف أو باء فإذا بغير اسم الإشارة المسند إليه قد لا يكون مميزا تمييزا كاملا قد يحتمل معه غيره لكن عندما أقول لك هذا مؤمنون هذا عندما أشير أقول هذا هل يمكن أن يلتبس تلتفت هذه الذات بغيرها؟ لا يمكن فالاسم الإشارة عندما نأتي بالمسند إلى اسم الإشارة نكون قد ميزنا التمييز الكامل بحيث لا يلتفت بغيره ولا يلتفت غيره به واضح؟ فلماذا نأتي بالمسند إلى اسم الإشارة؟ الفائدة والنكتة الأولى أننا حتى نميزه أكمل تمييز نميزه يعني نفصله عن غيره ولا يلتبس بغيره تعريفه بالإشارة أي باسم الإشارة طبعا ندل على الذات باسم الإشارة وبالإشارة أي تعريف المسند إليه بإراده اسم إشارة لتمييزه يعني فصله عن غيره توضيحه عن غيره أي التمييز المسند إليه أكمل تمييز يعني بحيث لا يلتبس ولا يشترك بغيره لغرض من الأغراض نريد أن نمدحه فإذا ميزناه نحن في مقام المدح وإذا ميزناه حتى يكون المدح خالصا له هذا أبو الصقر فردا في محاسنه فردا يعني متوحدا واحدا نصب على المدح يعني امدح فردا نصب على المدح يعني امدح فردا يعني تقدر فعلا امدح هذا معناه نصب على المدح او نصب على الحال يعني حال كونه فردا ويمكن تشكل تقول فردا إذا جامدة أو مشتقة نقول لك إذا قلت أنها جامدة معناها متوحدان معناها غير مشاركين وإلى آخره في محاسنه فردا واحدا لا يشاركه احد في محاسنه من نسل شيطان من نسل شيطان بين الضال والسلمي. الضال والسلم شجرتان وهما شجرتان بالبادية، يعني أن أبو الصقر من نسل هذه القبيلة التي تعيش في البادية، ويقال أن فقد العز انحضر، يعني الإنسان ما دام يعيش في البادية فهو عزيز، أما إذا جاء إلى المدينة وإلى الحضر يقال أنه فقد العز. ويبدو أنه قد يقال أنه ما دام الإنسان في البادية بعيد عن القوانين وبعيد عن التقاليد وهالآراث اللي تضغط عليه وكذا، أما إذا جاء في الحضر قيد قيد بتلك القوانين بتلك الضوابط كذا، وأنه محتاج إلى أن يعمل في هذه المؤسسة أو في تلك المؤسسة لينصاع إلى الضوابط الموجودة فيها وفيها نوع من الذل وكذا، بخلاف كونة البادية. كونة البادية صحيح أنه السيون إلى قبيلته مؤثر لأنه حرم طريقه، هكذا يصور بعضهم، يعني يقيمون بالبادية لأن فقد العز في الحضر، فإذا هو يمدحه بشيء. الشيء الأول يقول أنه فرد ومتوحد في محاسنه، والشيء الثاني وقد يكون هذا الشيء الثاني سبب الشيء الأول، لأنه من نسل شيبان الذين يسكنون في البادية، فإذا هم أهل العز لأنهم إلى الآن لم يأتوا إلى المدينة لم يأتوا إلى الحضر، فإذا جاءوا فقدوا عزهم. شاهد عيد شاهد هذا جئنا بالنسب إليه باسم الإشارة هذا وميزناه أكثر بحيث نريد أن نمدحه، وعادة الشخص الذي تريد أن تمدحه أولا تميزه تماما توضحه ثم تمدحه، أما إذا مدحت شخصا يحتمل أن زيد أعجبني في أخلاقي وفي علمي، إذا لم نكن نعرف من هو زيد فمدحك لا فائدة فيه. الإنسان الذي يريد أن يمدح أولا يشخص هذا الممدوح ويميزه تماما ثم يوجهه المدح والثناء. وأنتم تعلمون بأن اسم الإشارة، أنا سابقا قلت بأن اسم الإشارة يشترط في تعريفه قيد الإشارة، يعني بدون الإشارة يكون اسم الإشارة أبهم من النكرة. أنا الآن لما أقول لك خذ هذا بدون أن إشارة يمكن حتى لو أبقى إلى ما سيأتي من العصور والقرون وأقول لك خذ هذا أنت تنظر إليه وأنا أنظر إليك، ما تستطيع تمد يدك وأنا ما أريد أن أمد يدي، لأنه إذا مديت يدي سوى إشارة، فإذا خذ هذا أو جاء هذا وجاء ولدون يبدو أوضح من كلمة هذا، أو خذ كتاب، أقول خذ كتابا، خذ كتاب وتمشي، خذ هذا ما تستطيع تفعل شيء، فإذا لفظة كتاب صارت أوضح من هذا، ليش؟ لأن هذا إنما تفيد التعريف بالإشارة، خذ هذا، أصبح الآن مع قيد الإشارة إذا مددت إصبعي إلى الشيء، خذ هذا أصبح معين، ما أعرف. يطول أو التعريق بغباوة السامع، تارة أأتي بالمسند إليه اسم إشارة لا لكي أميز المسند إليه عن غيره، لا، وإنما لكي أشير إلى أن السامع ذاك السامع البعيد غبي بحيث لا يعي إلا بالأشياء المحسوسة، الأشياء المحسوسة، يعني هذا الفرزق كأنما يعرض بماذا بغبارات جوية، يقول أولئك آبائي، أولئك اسم الإشارة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فهم يستطيع يتحدث عنهم، المفروض يقول هم آبائي، هم آبائي، لماذا يقول أولئك؟ أولئك أولا إشارة البعث للتعظيم، ثم نفس الإشارة في أمانة فيها الشيء الحسي، الإشارة عادة ملموس فيها الحس، الشيء الحسي كأنما جرير لا يفهم إلا الأشياء المحسوسة يعني. أو التعريف بغباوة الثانى حتى كأن الثانى لا يدركه إلا المحسوس، لا يدركه غير المحسوس، كقوله أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير مجامع. أو بيان حاله، بيان حاله مقصود بيان حاله يعني بيان حال المستفيد، هل هو قريب أو متوسط أو ضعيف. الآن الكتاب عندي، أقول هذا الكتاب، هذا بينت حاله بلفظتي، هذا موضوع القريب، بينت حال الكتاب بأنه قريب، هذا ذاك بينت حالة أنه وسط، ذلك بينت حال المسند إليه بأنه ماذا؟ بعيد، واضح؟ فإذا أتي بالمسند إليه اسم موصول أحيانا لكي يبين حاله، هل هو قريب؟ أستعمل له الألفاظ التي تدل على القرب، أو متوسط؟ أستعمل له أسماء الإشارة التي تدل على التوسط، أو بعيدا؟ أستعمل له أسماء الإشارة التي تدل على الضوء. ولكن هناك بحث لغوي وبحث بلاغي، البلاغي يأتي ويستعمل لفظة هذا لكونها تدل على القريب، واضح؟ يعني البلاغي عندما يستعمل لفظة هذا يستعملها وهي مسلمة أن اللغوي وضعها لماذا؟ وضعها للقريب. فالبلاغي يأتي إذا أراد أن يبين حال المسند إليك بأنه قريب يقول هذا زيد، فنفهم بأن زيد، افرض احنا ما كنا موجودين قرأنا في الكتاب، فعندما يقول هذا زيد نعرف أن زيد كان قريبا منه، واضح؟ بخلاف عندما يقول ذلك زيد أو ذاك زيد. أما اللغوي يأتي إلى هذا ويقول هل هي موضوعة للقريب أو لا، يبحث ويطلع بنتيجة أنها موضوعة للقريب. أما البلاغي لا يبحث هذا البحث، البلاغي يأتي ومعه أصل موضوع، أصل موضوع هذا اصطلاح متعارف عليه، بأن إذا كان الشيء مسلم به في علم وأنا أأتي في علم آخر وأستعمله يقولون هذا أصل موضوع، يعني أصل موضوع في ذلك العلم ومسلم به، أنا أتي وأستعمله. فأنا البلاغي أتي وأستعمل هذا للدلالة على حال المستفيد قريب أو بعيد أو كذا، بخلاف اللغوي، اللغوي يبحث في دلالته هل يدل على هذا أو يدل على القريب أو البعيد أو كذا. يقول أو بيان حالي أي حال المستفيد في القرب أو البعد أو التوسط. أنا أريد أسأل لماذا قال في القرب أو البعد أو التوسط؟ عادة التوسط يؤتى به بعد القرب، فكيف جعله متأخرا؟ ليش قال في القرب أو البعد أو التوسط؟ المفروض يقول في القرب أو التوسط أو البعد. الجواب لأنني لا أفهم المتوسط إلا إذا فهمت القريب والبعد، بعد ذلك أفهم المتوسط، صحيح؟ فإذا فهم التوسط لا يكون إلا بعد فهم القرب والبعد، ولهذا جاء به متأخرا، كقولك هذا أو ذلك، هذا قريب، ذلك بعيد، ذاك متوسط، هذا أو ذلك أو ذاك زين. وأخر ذكر التوسط لماذا؟ لأن التوسط إنما يتحقق أن يوجد، إنما يعرف، إنما يوجد بعد تحقق الطرفين، بعد تحقق القريب والبعيد نحصل على ماذا؟ على المتوسط. وأمثال هذه المباحث، مباحث أن هذا للقريب وهذا للبعيد وهذا للتوسط، تنظر فيها اللغة، تبحث فيها اللغة ويبحث فيها اللغوي من أي جنبة؟ من جنبة أنها تبين، من حيث أنها تبين أن هذا مثل للقريب وذاك للتوسط وذلك للبعيد، صحيح؟ هذا البحث اللغوي. أما علم المعاني أو عالم البلاغة أو الدارس أو البحث البلاغي ماذا يبحث؟ يقول علم المعاني يبحث هذه المباحث ليس في تلك الجنبة الأولى، وإنما في جنبة ثانية، من حيث أنه إذا أريد بيان طرق المسند إليه يأتي بلفظ هذا، يعني بعد تسليم أنها موضوعة للقريب. إذا أن الباحث يدرس هذه المباحث وينظر فيها من حيث أنه إن أريد بيان طرق المسند إليه يؤتى بهذا، وإن أريد بيان جعل المسند إليه يؤتى بذلك، توسط المسند إليه يؤتى بذلك. يقول وهو يعني وبيان القرب والبعد والتوسط دائن على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه. أنا أريد أبينها الآن. عندما أقول لك هذا زيد، هذا زيد، افرض نفسك بأنك لم تكن حاضرا البحث اللي قدمناه قبل 10 دقائق، افرض نفسك كنت ظاهر. أقول لك هذا زيد، ماذا تستفيد منه؟ أنت السامع، وماذا أقصد به أنا المتكلم؟ أصل المعنى المراد، أصل المعنى المراد، أريد أن أخبرك بأن هذا الجالس هو زيد، وهذا أصل المعنى، وأنت أيضا تفهمه. عندما أقول لك هذا زيد ماذا تفهم؟ تفهم بأن هذه الذات المشار إليها هي زيد فقط. أما كونه قريب أو بعيد أو متوسط هذا شيء إضافي على أصل المراد، بيان حاله كونه قريبان أو بعيدان أو متوسطا هذا هو نفس أصل المراد أو شيء زائد على أصل المراد، شيء زائد واضح، زيادة واضحة، واضحة أو لا؟ أنا عندما أقول هذا زيد ما هو أصل المراد؟ أصل المراد شنو معناه؟ يعني بعبارة أوضح فائدة الخبر ما هي؟ مو احنا أخذنا فائدة الخبر ولازم الفائدة لما أقول لك القاضي زيد ما هي فائدة الخبر؟ قيام زيد، فائدة قيام زيد. هذا زيدون ما هي فائدة الخبر؟ أصل المعنى المراد، أصله الإخبار عن هذا بأنه زيد، إخبار عن هذا يعني كون هذا زيدان، كون هذا زيدان. أما كونه قريب أو بعيد أو متوسط هذا نفس أصل المراد أو شيء إضافي، شيء زائد، شيء زائد. ولهذا لاحظوا
إذا شفت هذا
المعنى،
يعني إذا شفت هذا المعنى زيد كافي،
إذا ما هو كذا وإذا ما هو هذا زي، أحسن. يعني أنا أخطأ على. آه. أنت لاحظ هذا. هذا أنا في بداية بحثي ماذا أقول؟ قلت أفرض نفسك أنك لم تكن حاضرا معنا في الدرس. أنت بما أنك حضرت البحث هذا، فتأثر في ذهنك أن هذا إذا وصلت إلى ذهنك كلمة هذا يعتدل على القرب. لا، دلالة على القرب أبعد. أبعدها. أنت الآن لو ذهبت إلى خارج وقلت لهم هذا زيد ماذا يفهمون؟ يفهمون القرب؟ ما يفهمون القرب، أنت ذهبت الآن مو صحيح؟ يفهمون بأن هذا المشار إليه اسمه زيد، هذا فقط. فنحن عندنا نأتي بهذا نأتي به كلام، أنت شلون هذا معنى القرب؟ جرده، مو أقدمي أبعد هذا، لا أقول لك هذا لم يخلق فقط لدلالة ماذا؟ على القرب. أنا الآن استعملته للإشارة لكي تشير، هو اسم إشارة، أما الدلالة على القرب هذا شيء ثانوي، أنا ما أريده المعنى الثانوي، لا أريده. فعدم إرادة المعنى الثانوي لا يلزم أنه أنزع اللفظ من أصله، لأن اللفظ لم يخلق فقط هذا الشيء، اللفظ هل يفهم منه فقط هذا الشيء؟ لا. أنا إذا أردت أن أبين حال المسند إليه أنه قريب، إذا أردت، إذا كنت دارس المعاني، وإذا ما أردت وإلا قبل درسنا اليوم دائما نستعمل هذا سيف ونقصد المشاهده اسمه سيف، وهذا فعليه يكون علم المعاني، هذا البحث الذي يدرسه علم المعاني بحث إضافي. لاحظوا يقول وهو أرجع وعلم المعاني يدرس هذا البحث من حيث أنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى به إذا أراد، أما إذا كان هو غافل قد يأتي بهذا ولا يقصد قرب المسند إليه أو بعد المسند إليه، وهو يعني بيان قرب المسند إليه زائد على أصل المراد، وهو أصل المراد عن أصل المعنى المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور، على المسند إليه يعني الحكم على هذه الذات اللي عبر معنا بهذا، صحيح؟ الحكم عليها بأنها زيد، الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء بلفظه وهو لفظ هذا بشيء يوجب تطوره. احنا عندما قلنا هذا شنو هذا أقصد هذا الكتاب هذا الدفتر هذا، فلفظ هذا شيء يوجب تصور ماذا؟ يوجب تصور هذا الدفتر، هذا كتاب أو هذا دفتر، يقول المعبر عنه بشيء بلفظ يوجب تصوره على أي وجه كان، يوجب تصوره على أي وجه كان، بقي بيان أنه قريب أو بعيد هذا قصد آخر نقصده بقصد ثاني. نعم الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء بلفظ يوجب تصوره على أي وجه كان، يعني بأي تصور كان، هذا المقصود أو تحقيره، ما أدري مطلب واضح عبارة واضحة أو تحقيره يعني تحقير المسند، يقول أحيانا لفظ هذا أستطيع أجعلها تحقيرا للمسند إليه وأجعلها تعظيما، إذا لاحظت هكذا إذا نزلت قرب الشيء منزلة شيء رخيص، شيء رخيص عادة في متناول اليد، الأشياء الرخيصة دائما في متناول اليد، يعني كل إنسان يستطيع أخذها، صحيح؟ فإذا قلت هذا يعني قريب، القريب يعني اعتبرته ماذا؟ اعتبرته أنه شيء رخيص، شيء مزهود فيه، شيء مبتذل، فإذا كان مبتذل رخيص فيكون تحقيرا له، فأقول هذا كتاب يعني احتقره، بقول هذا احتقره بحسب قصدي لأنني نزلت منزلة الرخيص المبتذل، واضح؟ فعادة الرخيص المبتذل يكون قريبا من كل أحد، وبارة أقول هذا عالم أو هذا كتاب، وأقصد بهذا التعظيم. كيف أقصد بالتعظيم؟ قبل لحظات قصدت به التحقير، كيف لا أقصد بالتعظيم؟ على حسب اعتباري أنا المتكلم، اعتبرت سابقا أن القريب بمنزلة المبتذل الرخيص فأصبح تحقيرا، الآن لا أقول القريب يعني قريب من قلبي، من قلبي يعني دائما هو مع قلبي ومعي ودائما في تفكيري، فهو قريب مني ولهذا أعظمه فهو عظيم. بالمقابل أيضا ذلك أستطيع أجعلها للتعظيم وأجعلها أيضا للتحقير، ذلك الشيطان يخوف أولياء، ذلك الشيطان مثلا أو ذلك فلان، ذلك أنزله منزل هذا البعيد، أنزله منزلة البعيد من قلبي، المبغوض المكروه عادة إذا كان إنسان مبغوض مكروه فهو بعيد من قلبك، هذا البعيد نزله بهذه المنزلة فيكون تحقيرا، وكيف يكون تعظيما؟ يكون تعظيما إذا نزلت هذا البعد المكاني البعد المادي نزلت منزلة البعد المعنوي أنه سامي وعالي ومرتفع بحيث لا يستطيع أن ماذا أن يصل إليه كل أحد، يعني سمو درجته وعلوه في سمو درجته وعلوه، ومنزل هذا البعد المعنوي منزلة البعد المكان الباق له ذلك انتساب لا هيبة فيه ذلك في العظم للتعظيم لأنه كتاب ليس مبتدلا رخيصا وإنما في غاية الرفعة والعلو. فعلى حسب قصد المتكلم يستطيع أن يعظم بهذا أو يحقر به. وكذلك بذلك يقول أو تحقيره أي تحقير المسند إليه بالطرف نحو هذا الذي يذكر آلهته هذا إبراهيم طبعا على زعمهم طبعا ما يحقروه هذا اللي كل واحد يستطيع أن يعطي راشدي نعم أو تعظيمه بالبعد ذلك الكتاب تكون تلاحظوا اعتبارات المتكلم هذا عم يقصدوه إنسان مبتلى رخيص كل واحد يستطيع ماذا أن ينال بين
مثلا
هل يبقى أردنا
في القريب مثلا
بالتعليم إيه لا مو مجال هذا حسب قصد الإنسان ما في مجال هي حقيقة هو صالح للمجال صالح للتعليم وصالح للتحقير فقط حسب قصدك
مثلا
متكلم حسب قصدك بس أما السامة قريتها من كلام الكلام هذا الذي يذكر آلهتكم تقصد التحقير المقام يوضح المقام يكشف مقصود ماذا؟ مقصود
المتكلم
حتى لو هذا مثل الشارع الفريق لا أنا ما قررت أنا ما قلت هذا وأجعل شنو؟ أجعل يقين؟ لا أنا ما أقول فريق بعيد أنا أقول حقير وعظيم مو أنه هذا بعيد أقربه بأقول له هذا وهو ضعيف ما أقصد هذا أقصد أنه هذا المسند إليه تارة أعظمه بلفظة هذا وتارة أحقره بلفظة هذا على حسب قصدي
يعني هو في اللغة مثلا هذا القريب للتحقير
مو معلوم معلوم أنه القريب للتحقير قد يكون قريب للتعظيم يعني هو هذا للتحقير يختلف باختلاف المتكلم ها؟ أحسن نسيا يعني مو أنه جلال الشيخ يستفاد من كلامه يقول بأنه في اللغة كأنما لفظ هذا موضوع للقرب وموضوع للتحقير فإذا موضوع للتحقير يعني إذا استعملناه في التعظيم في المجال ما أقول وضع بها الشكل موضوع للقرب فقط للطريق أما للتعظيم ولا بلاحظ عبارة يقول أي تحقير المسند إليه بالطرف هذا الذي يذكر آلهته أو تعظيمه بالذات ذلك الكتاب تنزيلا لدرجته ورفعة منزلته أو رفعة محله أو محل منزلته أو محله الأول معروف تحقيرا المسند إليه بالطرف هذا الذي يعني تنزيله منزلة شيء رخيص أو تعظيمه بالبعد نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد ماذا؟ بعد المسافة بعد المسافة يعني بعد المكان يعني تنزيل البعد المعنوي منزلة البعد المكاني أو تحقيره بالبعد يعني ما أكو وضع خاص ذاك أو هذا أنا على حسب قصدك أنت
التحقير هذا
للطريق
ما هو
تحقير وتعظيم يعني باللغة هذا للتحقير فهذا موضوع هذا ليس موضوع عن الحقير والعظيم وإنما قصد المتكلم يجعله للتحقير لأنه ينزل منزلة رخيص مكرر ويجعله للتعظيم لأنه ينزل منزلة القريب من القلب فراجع لقصد المتكلم يعني ليس للنضوي دخل في هذا البحث أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك العين فعل كذا تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور ساحة الحضور عين ساحة القرب من القلب نعم والخطاب ساحة إذا كان حاضرا عندك ومخاطبا له يكون منزلة بعد المسافة ولفظ ذلك صالح لشان إلى ماذا صفحة آخر نقطة ولفظ ذلك صالح للإشارة إطلاع كل رأي عينا كأخر قبل لحظات قلنا ذلك الكتاب، كتاب عن ملموس، واضح؟ وثالثا نتحدث عن معنى من المعاني، اقول ذلك هو المعنى الصحيح، ذلك هو المعنى الصحيح. يعني هذا التفسير الاول مثلا لوجه هو المعنى، ذلك هو المعنى الصحيح، هو التفسير الصحيح. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب، سواء كان عينا، عين ذات جوهر شيء، كان أو معنى، معنى من المعاني، أو قل مصدر على حسبكم، يعني أعيان ومعاني. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم، المعنى الحاضر اللي تقدم قبل لحظات، اللي تحدثنا عنه قبل لحظات، بلفظ ذلك لأن المعنى غير مدرك في الحس، فكأنه ماذا؟ فكأنه قاعد يقول اللام للبعد، اللام للبعد. فقبل لحظات تحدثنا عن ماذا؟ قبل لحظات تحدثنا عن التفسير الأول أو التفسير الثاني، أقول ذلك هو التفسير الصحيح، ذلك حاضر، يعني ما زال في درسنا في هذه الساعة، فكيف أقول ذلك؟ يقول لأنه غير مدرك، غير مدرك في الحواس، فهو غائب، هو في منزلة البعيد. لاحظوا، يقول وكثيرا ما، يعني وكثيرا من الأحيان يذكر المعنى الحاضر لقبل لحظات قدم المتقدم بلفظ ذلك، نقوله ذلك لأن المعنى غير مدرك بالحس، المعنى غير مدرك بالحس، فكأنه بعيد، فإذا كان بعيد نأتي بلام البعد نقول ذلك. أو للتنبيه عند تعقيد المشار إليه بأوصاف، يبدو هذا يحتاج إلى كلام، نتركه إلى الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.